بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي أقسام المياه، اليوم ننتقل إلى بحث الأسآر. الأسآر جمع سؤر، وهو الفضلة المتبقية من الماء، يعني فيما لو شرب حيوان ما من ماء قليل، شرب من ماء قليل كبحرة صغيرة أو وعاء صغير أو ما شابه ذلك، شرب منه حيوان أو إنسان أو ما شابه ذلك، هذا السؤر الباقي يقال له سؤر. إذا شربت فأسئر، أي يترك بقية. فهذا السؤر هل يتغير حكمه بحسب لعاب الشارب؟ الجواب نعم، يعني الأصل في الماء أنه طاهر مطهر غير مكروه كما ذكرنا سابقا. فإذا شرب منه حيوان ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه، الثاني طاهر مطهر مكروه، وهذا مر معنا في أقسام المياه سابقا، الثالث هو النجس، الرابع المشكوك في طهوريته، المشكوك في طهوريته. ونلاحظ هنا أن القسم الثالث في الدرس الماضي طاهر غير مطهر غير موجود هنا، يعني ليس عندنا ما يصير طاهر غير مطهر إذا شرب منه حيوان، إما أن يبقى على وصف الطهورية أو أن يكون نجسا أو أن يكون مشكوكا في طهوريته كما سيأتي معنا. تفضل.
فصل في أحكام السؤر.
نعم.
والماء القليل
إذا الشرط أن يكون ماء قليلا، أما لو كان ماء كثيرا أو كان ماء جاريا لا يقال له سؤر. نعم.
إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام.
نعم.
ويسمى سؤرا. الأول طاهر مطهر،
وهو الباقي على أصل إطلاقه، طاهر مطهر، يعني لا يؤثر هذا الحيوان في هذا الماء ولا يغير في صفته شيئا. نعم.
وهو ما شرب منه آدمي،
أولا ما شرب منه آدمي سواء كان مسلما أو كافرا، جنبا أو حائضا أو غير ذلك، كل ذلك لا يؤثر في الماء، لكن إذا كان في فمه نجاسة فإنه يصير هذا السؤر نجسا، لا لأن الإنسان شرب منه، لكن لأن هذه النجاسة انتقلت إلى الماء من لعاب هذا الإنسان. يعني لو عندنا إنسان يشرب الخمر، بعد أن وضع الكأس في فمه قبل أن أن يغسل فمه أو أن يتردد الريق في فمه، ماذا فعل؟ بمجرد شربه الخمر شرب ماء، إذا انتقل الخمر إلى الماء عن طريق اللعاب. ما الحكم؟ صار هذا الماء نجسا. لماذا؟ لأنه حلت به الخمر، إذا ليس لأنه شرب منه إنسان ولكن لأن الخمر وصلت إليه. كما لو كان إنسان مثلا يشرب الماء وفي لعابه دم، نقول هذا الماء صار نجسا، لا لأنه شرب منه الإنسان لكن لأن النجاسة انتقلت إلى هذا الماء عن طريق اللعاب.
أو فرس،
كذلك لو شرب الفرس من هذا الماء، ما الحكم؟ بقي الماء طاهرا مطهرا وهو غير مكروه. هل أحيانا نفس تعافه لأننا لم نعتد ذلك، لكن هو في الحكم الشرعي ما الحكم؟ طاهر مطهر، يعني لو أردنا أن نتوضأ به جاز بلا كراهة.
أو ما يؤكل لحمه
كالبقر والجمل والغنم. نعم.
والثاني نجس.
نعم. والثاني نجس، وهو ما شربت منه سباع البهائم،
لا يجوز استعماله، وهو ما شرب منه الكلب.
طبعا لا يجوز استعماله لا في الأحداث ولا في الأخباث، لا يزيل حدثا ولا يطهر خبثا. نعم.
وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير، أو شيء من سباع البهائم.
لماذا؟ لأن لعابها نجس ولعابها يصل إلى الماء عند الشرب، لذلك صار هذا الماء نجسا لوصول اللعاب النجس إلى هذا الماء.
كالفهد والذئب.
نعم.
والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره.
مكروه استعماله مع وجود غيره. نعم.
وهو سؤر الهرة.
واحد. وكذا باقي سواكن البيوت كالحية والأفعى والفأرة وما شابه ذلك، هذا سؤره ما حكمه؟ طاهر مطاهر مكروه. لماذا كان مكروها؟ لأنها من سواكن البيوت ويصعب التحرز عنها.
والدجاجة المخلاة.
المخلاة التي يصل منقارها إلى نجاستها، ربما تأكل من النجاسات. نعم.
وسباع الطير.
كذلك سباع الطير كالصقر والنسر وما شابه ذلك. لماذا كان يعني سؤره طاهرا مطهرا؟ وذلك لأن لعابه لا يصل إلى الماء، وإنما يشرب بمنقاره ومنقاره بعيد عن لعابه، لذلك لا يصل اللعاب إلى الماء. طيب لماذا كان مكروها؟ لأنه ربما كان عليه بقية نجاسة أو ربما وصل اللعاب إلى منقاره. نعم.
كالصقر والشاهين والحدعة وسواكن البيوت كالفأرة.
نعم. كل هذه الأشياء إذا شربت من ماء قليل فهو طاهر ومطهر مكروه. لا العقرب، لأن العقرب وكذا باقي الحشرات ليس فيها دم سائل، فبالتالي هذه لا يكون الماء معها مكروها أصلا.
لا العقرب. والرابع
طبعا هذه الأصناف كلها كما ذكرنا أنها ربما كان الإنسان يعافها، يعني أنا الآن لا أستطيع أن أشرب من ماء شربت منه فأرة مثلا، لكن نقول له أنت تتقزز من ذلك لأنك لم تعتد ذلك، وهذا من فضل الله لوفور الماء بين أيدينا ولكثرة الماء بين أيدينا، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن الحكم الشرعي ما حكمه؟ هذا الماء طاهر مطهر مكروه. إذا عندنا غير ماء يكره أن نستعمل هذا الماء، واتفقنا أن الكراهة هنا تنزيهية. أما إذا لم يكن عندنا غير هذا الماء يجب علينا أن نستعمل هذا الماء، وهذا التقزز النفسي لا ينفع هنا.
والرابع مشكوك في طهوريته.
كما ذكرنا في القسم الماضي أن هذا الماء مشكوك في طهوريته، وهو إذا شرب منه حمار أو بغل.
وهو سؤر البغل والحمار، فإن لم يجد غيره.
إذا لم يكن عندي غير هذا الماء ماذا نفعل؟ هنا يجب علينا أن نجمع بين أمرين، الوضوء والتيمم. نجمع بين أمرين الوضوء والتيمم. ليه؟ إذا كان الماء طاهر مطهر فالتيمم لا يضر، وإذا كان الماء طاهر غير مطهر إذا ما عندنا ماء آخر ماذا نفعل؟ نتيمم. فنكون قد حققنا الطهارة إما بالوضوء وإما بالتيمم، وليس بالاثنين معا. يجب علينا أن نجمع بينهما فعلا، أما الطهارة حصلت بأحدهما إما بالوضوء وإما بالتيمم. نعم.
فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
نعم. طبعا هنا يجب عليه أن ينوي الوضوء بهذا الماء. نعم. إذن هذه أربعة أقسام للسؤر، وذكرنا سابقا أقسام المياه الخمسة. هناك ذكرنا حكم المياه مطلقا، هنا ذكرنا حكم الماء إذا تغير بالشرب من قبل حيوان فقط، وهذا يدلنا على أن الماء لو استعمل مثلا في غسل ثياب طاهرة أو غسل أواني طاهرة أو غسل أرض طاهرة أو ما شابه ذلك، كل ذلك لا يغير وصف الماء، بل يبقى الماء طاهرا مطهرا، ويجب استعماله عند الغسل وعند الوضوء إذا لم يكن عندنا غيره، لأنه ماء طاهر مطهر. واتفقنا أن الماء لا يتغير إلا بمغير من هذه الأشياء التي مرت معنا الآن. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.